بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال في صحيحه: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس، باب في الجلوس حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة، ومن رأى فرجة
في الحلقة فجلس فيها،
ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. هذه من آداب طلب العلم والجلوس في الحلقات، وذلك أن الإنسان إذا جاء فهو أحق من غيره في المكان الذي يسبق إليه، يعني في مجلس العلم، وإذا كان في الحلقة فرجة فإنه يجلس فيها ويغلقها، وإذا كان ليس هناك فرجة فإنه يجلس وراء الحلقة ويكون بمثابة البدء بحلقة أخرى. فهذا من آداب الجلوس في مجالس العلم والحضور لمجالس العلم، أن طالب العلم يتقدم حتى يستفيد من المعلم، وإذا كان وجد مكانا يجلس فيه في الحلقة دون أن يكون في ذلك إيذاء لأحد وتضييق على أحد فإنه يجلس، وإذا كانت الحلقة منتهية وليس فيها مجال فإنه يجلس وراءها ويبدأ أو يكون البداية لحلقة جديدة، فيما إذا جاء أحد فإنه يجلس معه وهكذا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والمراد بالمسجد مسجد صلى الله عليه وسلم، والألف واللام هي للعهد الذهني، أي المسجد المعهود في الأذان الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أقبل ثلاثة نفر، والنفر اسم للعدد من ثلاثة إلى عشرة، هذا يقال له نفر ويطلق عليه نفر، أقله ثلاثة وأعلاه عشرة، فهؤلاء الثلاثة أقبلوا، ولما قربوا من الحلقة تقدم اثنان وأقبلوا إليها، وأما الآخر الثالث فإنه أدبر ذاهبا. وهذان الاثنان اللذان أقبلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أولهما وجد في الحلقة فرجة فجلس فيها وأغلق هذه الفرجة فكانت الحلقة منتهية، وأما الآخر فإنه جلس وراء الحلقة. والحديث فيه أنه ذكر الإقبال من الثلاثة أولا ثم الإقبال من الاثنين، والإقبال من الثلاثة أنهم جاءوا من بعد، ولما قربوا انقسموا إلى قسمين، قسم جاء وأقبل على الحلقة ليجلس فيها، وواحد أدبر وذهب موليا لأنه لم يرد أن يبقى أو يجلس في هذه الحلقة. والرسول صلى الله عليه وسلم استمر في حديثه، ولما فرغ قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة أي الذين جاءوا؟ فقال عليه السلام: أما أحدهما فأوى إلى الله فأواه الله، وهذا هو الذي جاء وجلس في الحلقة، وهذا هو الذي جاء وجلس في الحلقة، أوى إلى الله فأواه الله، لأنه جاء إلى هذا المجلس المبارك، مجلس العلم، مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوى إلى الله لوصوله إلى هذا المجلس المبارك الذي فيه العلم المتلقى من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما الآخر فاستحيا الله منه وجلس، يعني وراء الحلقة. وقد جاء في بعض الروايات أنه ذهب قليلا ولكنه استحيا ورجع وجلس في هذا المكان الذي هو خلف الحلقة، فيكون استحياؤه من كونه أراد أن يذهب ولكنه استحيا فرجع وجلس، فهذا هو الاستحياء الذي حصل منه، يعني كونه لما ذهب قليلا استحيا من ذهابه وأنه يذهب ويترك هذا المجلس المبارك، فعاد وجلس ولم يكن وجد مكانا في الحلقة فجلس وراءها. وأما الآخر فإنه ولى مدبرا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما أحدهما فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر وهو الثاني فاستحيا فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا الذي ذهب يحتمل أن يكون منافقا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على حاله وأنه أعرض راغبا عن هذا المجلس وأنه لا يريد هذا المجلس، وإلا وهذا من الأخبار، من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر مغيب، وذلك أن يعني هذا الذي أعرض اطلع النبي صلى الله عليه وسلم منه على عدم رغبة في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب موليا فأعرض فأعرض الله عنه، فأعرض فأعرض الله عنه. ومن المعلوم أن من جاء إلى المسجد وجد حلقة، حلقة علم، ولم يرد أن يجلس فيها ولكنه أراد أن يذهب ليصلي أو ليقرأ القرآن، فإن عمله صحيح وليس بلازم أن يجلس في تلك الحلقة، وإنما المحذور فيما إذا رغب عن الخير الذي هو ميسر له ولم يكن مشتغلا بخير آخر كالصلاة وقراءة القرآن، فإذا كان معذورا فلا شيء عليه، وأما إذا كان عنده نية سيئة وعنده قصد سيء وأنه معرض عن سماع الخير وسماع العلم فهذا هو الذي عرضة للوعيد. وفي هذه الأحاديث أو في هذا الحديث في حق هؤلاء الثلاثة أن الجزاء من جنس العمل، لأن أحدهما أوى فأواه الله، والثاني استحيى فاستحى الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه.
الآن بالنسبة للثاني، الثاني الذي استحى فاستحى الله منه، هذه صفة مدح الآن؟
نعم مدح.
والذي دخل فوجد فرجة ودخل في الحلقة
كذلك مدح، وذاك ذم الثالث.
يقول السائل: هل ورد حديث باستحباب التقدم والمسارعة إلى الصفوف الأولى في حلقات العلم؟
ما أعلم يعني شيء يعني في هذا، ولكن لا شك أن المبادرة والمسارعة وال يعني والتقدم من أجل أن يسمع صوت المعلم والمدرس لا شك أن هذا مطلوب، وأيضا يعني كونه قريبا منه يعني يشاهده ويعاينه وينظر إليه ويسمع كلامه لا شك أن هذا أمر مطلوب. وأما يعني وجود نص خاص لا أذكر.
هل في الحديث دليل على عدم وجوب تحية المسجد؟
ما في دليل، لأن هذا ما في شيء يدل على أنهم يعني أنهم ما صلوا يعني تحية المسجد. وبالنسبة لذاك الذي ذهب لا يعني لا يعلم يعني شأنه من ناحية الجلوس هل يجلس أو لا يجلس، ومعلوم أن التحية إنما هي قبل الجلوس يعني من أراد أن يجلس، وأما من يعني دخل أو ذهب مارا أو أنه لا يعني لا يريد الجلوس فإنه لا يتعين عليه صلاة أو لا يعني لا يلزمه صلاة، والذي مطلوب منه أن يصلي هو الذي يريد الجلوس وهو لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد نجلس حتى يصلي ركعتين. وقد يكون أيضا في وقت نهي وفي ذلك خلاف في تحية المسجد هل يتصلى في وقت النهي أو لا تصلى، والحاصل من الحديث ما فيه شيء يدل على يعني فعل تحية المسجد ولا على تركها، وقد يكون أن حصلت الصلاة يعني في مكان آخر ثم يعني جاءوا، وقد يكون غير ذلك.
يقول: ما هي صفة التحلق التي كان عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
التحلق كما هو معلوم يعني حلقة يعني مستديرة الرسول صلى الله عليه وسلم في طرفها والصحابة حوله ابتداء منه من جهة يمينه وشماله عليه السلام، ثم يعني تتدرج الحلقة حتى تنتهي وحتى تختم فلا يكون فيها فرج أو يكون فيها فرج, ولكن التحلق فيه استدارة, التحلق فيه استدارة يعني فلا يكونون صفا أو صفوفا فتتباعد أطراف الصفوف عنه, وإنما يتحلقون منه فيكونون جميعا يحاولون القرب منه, إما في أول الحلقة بحيث يكون بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم أو عنده, أو في أي مكان من الحلقة حيث يكون سبق إلى الأماكن القريبة فيها فيكون في الأماكن المتأخرة منها, والحلقة فيها استدارة, فيها استدارة كحلقة الباب التي تكون مستديرة. نعم.
قل ما معنى أعرض الله عنه؟
أعرض الله عنه هذا من أفعاله سبحانه وتعالى, وهذا فعله لأن هذا أعرض عن هذا الخير فأعرض الله عنه. ومن لوازم هذا الإعراض تفويت الخير والمنفعة والمصلحة وحصول المضرة له بدل المصلحة.
وكذلك استحي الله منه,
استحي الله منه يعني كونه يعني لم يذهب وكان بإمكانه أن يذهب ولكنه منعه الحياء من الذهاب, فالله عز وجل استحي منه, والله عز وجل من أسمائه الحي ومن صفاته الحياء وهو يثيب, ومن لوازم استحياء منه يعني إثابته كما جاء في الحديث أن العبد إذا رفع يديه, إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين لا يحصل أجرا وثوابا, بل الله عز وجل يثيبه على دعائه ورفع يديه.
قول الحافظ استحي الله منه أي رحمه,
تفسير الحياة بالرحمة غير صحيح, وأما إذا فسر بأن من لوازمه أن يرحمه وأن يأجره وأن يثيبه فهذا لا بأس به, وأما أن يكون معنى الحياة هو الرحمة فهذا غير صحيح لأن الحياة غير الرحمة.
بالنسبة للسلام على الجالسين والرد, يقول ذكر الحافظ رحمه الله زيادة عند رواة الموطأ فقال فلما وقف سلم, وهي عند الترمذي والنسائي. وذكر أيضا أنه يستفاد أن الداخل يبدأ بالسلام, وقال إنما لم يذكر السلام عليه اكتفاء بشهرته, ويستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد, فهل المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد أم يرد السلام؟
يرد السلام أو يرد بعض الحاضرين السلام, وحتى لو كان الإنسان في الصلاة فإنه يرد بالإشارة باليد كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيكون هنا محمول على إذا ثبت أنهما سلما ولم يذكر الراوي رد النبي صلى الله عليه وسلم, أو
يعني مثل ما أنه يعني ما ذكر في بعض الأحاديث أنهم سلموا بعضها أنهم سلموا, فكذلك أيضا يمكن يكون حصل السلام ولكن ما نقل. لأن معلوم أن السلام يرد حتى في الصلاة ولكن لا يرد بالكلام وإنما يرد بالإشارة.
ما يذكرونه في آداب قارئ القرآن لا يسلم عليه لأنه مشغول بالتلاوة,
يعني السلام يسلم عليه ويعني لا يؤثر يعني كونه يعني يقطع التلاوة ويرد السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
ثم أرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب رب مبلغ أو عام سامع. باب رب مبلغ أو عام سامع، وهذا اللفظ يعني متن حديث، يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. والمقصود من هذا، من هذه الترجمة، يعني أن العلم يبلغه من هو عنده، أن من عنده علم فإنه يبلغه، ومن عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغ في غيره. وهذا التبليغ يترتب عليه فوائد، منها أن الشخص المبلغ قد لا يكون حافظا، فإذا مضت الأيام عليه يحصل له النسيان، ولكنه حافظ في الوقت القريب، ومع مضي الوقت قد يحصل له النسيان. فإذا بلغ غيره فقد يكون ذلك الغير المبلغ حافظا متقنا واعيا، فيكون وعى وحفظ هذا الشيء الذي يخشى نسيانه من ذلك المبلغ الذي هو الأول، المبلغ الذي هو الأول. وأيضا يتمكن المبلغ من الفقه والاستنباط من الحديث ما لا يتمكن منه المبلغ. وعلى هذا فإن التبليغ يحصل فيه فائدة كون المبلغ يكون أوعى من المبلغ، فيعي ذلك الشيء الذي بلغ إياه، وأيضا قد يكون أفقه منه فيستنبط منه من الفوائد ما لم يستنبطه المبلغ والذي سمعه أولا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث نظر الله امرأ سمع مقالتي وعاها وأدها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلا من هو أفقى منه، ورب حامل فقه إلا من هو أفقى منه. فيكون التبليغ يحصل فيه فوائد عظيمة، منها حصول الحفظ من المبلغ، وحصول التفقه والاستنباط من المبلغ، وقد يكون المبلغ أوعى أي أحفظ لما يسمعه، ويكون أيضا أفقه حيث يستنبط من الحديث من الفقه ما لم يستنبطه الأول المبلغ الذي بلغه. ثم إن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بعيره يوم النحر يعني راكبا عليه وخطب الناس هذه الخطبة وحدث الناس بهذا الحديث وبين فيه عظم حرمة النفس والمال والعرض فأراد بيانها عليه الصلاة والسلام لكنه سلك في هذا البيان مسلكا يدل على أهمية وعلى عظم شأن ما يبينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فسأل أسئلة المقصود من هذه الأسئلة بعد تقرير أو بعد تقرر حرمة هذه اليوم والشهر والبلد والمكان وأن هذا شيء مستقر عند الناس ومعروف عند الناس فإن هذا الذي أمر أو أراد بيانه للناس عليه الصلاة والسلام يعني يدل على عظم حرمته ولهذا سأل الناس عن أي يوم ومعلوم أنه يوم النحر وكل يعرف أنه يوم العيد يوم النحر ولكنه لما سأل هذا السؤال ظنوا أن يكون هناك تسمية جديدة أو أن هناك شيء جديد لا يعرفونه فسكتوا وفي بعض الأحاديث أنهم قالوا الله ورسوله أعلم فقال أليس يوم النحر قالوا بلى يعني معناها الشيء الذي كان معلوما لهم هو الشيء الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤالهم وسكوتهم سؤاله إياهم وسكوتهم عن الجواب ظنا منهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه يعني يذكر له اسما جديدا ثم قال أي شهر هذا وكذلك على نفس الطريقة التي فعلها وفعلوها معه فقال ليس يعني ذا الحجة ثم سألهم عن المكان يعني أجابهم ثم إنه بعد أن تقرر يعني معرفة يعني هذا اليوم العظيم والشهر العظيم والبلد العظيم اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام انتقل بعد ذلك إلى تقرير ما أراد أن يقرره وإيضاح ما أراد أن يوضحه من شدة حرمة أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وفي كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سألهم عن اليوم والشهر والبلد وأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه في هذا دليل على أن الحقائق الشرعية وما يأتي عن الشرع في بيان الأشياء هو المعتبر وهو المعول عليه ولا يصار للحقيقة اللغوية إلا إذا لم توجد الحقيقة الشرعية فإنه يرجع في ذلك إلى اللغة وإلا فإن الأصل أنه يحمل على الحقيقة الشرعية إذا وجدت فكون النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وكانوا يعرفون اليوم والشهر والمكان ظنوا أن يكون هناك شيء جديد يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم لا محيص عنه ولا مناص منه، فيعني يأخذون بما يبينه لهم وبما يحصل بالنسبة لاسم اليوم والشهر والبلد. قالوا فهذا فيه أن الحقائق الشرعية هي المعتبرة، وأنه لا يصار إلى حقيقة عرفية ولا إلى حقيقة يعني لا يصار إلى حقيقة لغوية إلا إذا وجد، إذا لم توجد الحقيقة الشرعية يعني في ذلك، وإلا فإن الحقائق الشرعية معتبرة. والأعراف إذا لم تخالف الشرع فإنها معتبرة. وفي هذا الحديث بيان شدة حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا البيان والإيضاح قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، يعني هذا الكلام الذي قلته لكم وهذا البيان الذي بينه صلى الله عليه وسلم لهم وبين شدة حرمته بقرن ذلك بحرمة الشهر واليوم والبلد، هذا الذي قرره لهؤلاء السامعين مطلوب منهم أن يبلغوه للغائبين، يبلغ الشاهد الحاضر الذي سمع هذا الكلام يبلغه إلى من لم يسمعه، سواء كان يعني في مكة وفي ميناء ممن لم يحضر الخطبة، أو يبلغه إذا رجع إلى بلده، فإنه يبلغه من يمكنه أن يبلغه إياه في بلاده وغير بلاده. وفي هذا الحث على نشر العلم وتبليغه، وأن من بلغه وسمعه فإنه يبلغه لغيره. وفي هذا التبليغ الفوائد التي أشرت إليها آنفا، وهي أن المبلغ قد يكون أوعى يحفظ، ويكون أيضا أفقه وأمكن في الاستنباط واستخراج الكنوز من هذه النصوص. ومن المعلوم أنه ليس كل أحد، أو أنه ليس الناس سواء في الاستنباط، فيمكن أن يأتي المعلم ويقول لتلاميذه استخرجوا الفوائد التي في هذا الحديث، فيستخرجونها، وهنا يظهر التفاوت، فمنهم من يستخرج الفوائد الكثيرة ومنهم من لا يستخرج إلا ما يظهر من لفظ الحديث. وأما الأشياء الدقيقة والتي استنباطها يكون خفيا وليس جليا، فهذا لا يتيسر لكل أحد ولا يتمكن منه كل أحد. ولهذا نجد أن بعض العلماء، بعض المحدثين، بعض شراح الحديث، عندما يأتي الحديث الواحد وهو يتكون من ثلاثة أسطر أو أربعة، يخرج منه 40 فائدة أو أقل أو أكثر. ومن أمثلتي ومن الكتب التي تعنى باستنباط الفوائد من الأحاديث كتاب فتح الباري، فإنه يعنى بالاستنباط، وفي النهاية أو عند نهاية شرح الحديث يقول: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم كذا وكذا وكذا، ويعدد فوائد غير الفوائد التي جاءت في أثناء الشرح للحديث، ومنها كتاب طرح التثريب للعراقي وابنه، فإنه يذكر الفوائد الكثيرة المستنبطة من الحديث، وحديثنا من الأعمال من النيات هو أول حديث في صحيح البخاري في طرح التثريب، يعني أتي بأربعين فائدة مستنبطة من الحديث، أو ما يقرب من أربعين فائدة مستنبطة من الحديث. نعم.
يقول شيخنا سلمك الله: كيف نوفق بين خيرية القرون المتقدمة على من يأتي بعدها، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه أو من هو أفقه منه؟
الخيرية إنما هي للصحبة ولكون الذين بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه الخيرية لحصول الصحبة والملازمة والرؤية والسماع، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والسماع منه، فهذا فضل عظيم. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في الفهم ويتفاوتون في العلم والفقه والاستنباط، ولا يقال أن كل واحد من الصحابة أفقه من كل من جاء بعدهم، لكن يقال هو خير ممن جاء بعدهم وأفضل ممن جاء بعدهم. وأما قضية الفقه فلا يعني ذلك أن الصحابة كل واحد منهم أفقه ممن وراءه ومن بعد من بعده، فقد يكون في التابعين من هو أكثر فقها من بعض الصحابة، لا سيما الصحابة الغير مشهورين وغير معروفين، يعني الذين حصل لهم شرف الصحبة، فيعني هذا لا ينافي ولا يعني يدل على خلاف الخيرية وحصول الخيرية، لأن يعني الخيرية والأفضلية إنما هي بالصحبة وبالتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه من فمه الشريف والجهاد معه والذب عنه وعليه الصلاة والسلام. وأما الفقه في الدين فالله تعالى يعطي ويعني يمنح من شاء من عباده ما شاء من فضله وكرمه، وأيضا كذلك أيضا في الصحابة، لأن الصحابة يبلغون الصحابة، ويكون من المبلغين من هو دون المبلغين، وكذلك أيضا قد يكون في الصحابة من المبلغين من هو دون بعض التابعين، يعني في الحفظ وفي الاستنباط. وأما الخيرية فإنها حاصلة للصحابة على من بعدهم وللتابعين للصحابة على التابعين ومن بعدهم وللتابعين على أتباع التابعين ومن بعدهم.
قال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفهم. وإنما العلم بالتعلم، وقال أبو ذر لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين علماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
ثم إن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وهي باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، لأن العلم هو الأساس الذي يبنى عليه القول ويبنى عليه العمل، ويصدر عنه القول ويصدر عنه العمل. فالعلم أولا ثم بعد ذلك القول والعمل، تنفيذا للعلم وعملا بالعلم. فهو عندما يعلم يقول منفذا يعني لما دل عليه العلم، ويفعل منفذا لما دل عليه العلم. فإذا يكون العلم سابقا وغيره يأتي بعده، لأنه يبنى عليه، ولأن الأقوال يصدر بها عن العلم، والأفعال يصدر بها عن العلم. فيقول الإنسان وفقا لما علم وتنفيذا لما علم، ويفعل وفقا لما علم. ولهذا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا هو العلم، اعلم أنه لا إله إلا الله. ثم قال واستغفر لذنبك، وهذا قول، وهذا قول يعني هو الاستغفار لأنه من الأقوال، وهو أيضا عمل من ناحية أنه فعل اللسان وفعل الشفتين. فالعمل فالقول والعمل تابعان للعلم ويصدران عن العلم، وهما تنفيذ للعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالقول بالعلم قبل القول والعمل. إيش بعده؟
وأن العلماء هم ورثة الأنبياء،
وأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا فيه فضل العلم وفضل أهل العلم. وهذا حديث، هذا بعض من حديث عن أبي الدرداء، ولكنه ليس على شرط البخاري، ولكنه أشار إليه هنا، أشار إليه وأشار إلى بعض الأحاديث التي لم تصل إلى شرطه، ولكنه أوردها، وإيراده إياها يشعر بحجيتها وصلاحيتها للاستدلال، لكنها تقصر عن شرطه، لكنها تقصر عن شرطه. ولهذا يأتي بها يعني في تراجم الأبواب وفي التعاليق والإشارة. وأما الأحاديث المسندة التي هي على شرطه، فهي التي يأتي بها بإسانيدها ومتونها. وهذه الجملة إحدى جمل خمس جاءت في حديث أبي الدرداء، وهو في بعض السنن، وهو المشتمل على خمس جمل. أولها من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، والثانية وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والثالثة إن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، والرابعة فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والخامسة وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه هذه الجملة التي ذكرها البخاري رحمه الله، وهي ليست على شرطه ولكنه ذكره إياها يعني يدل على صلاحيتها للاحتجاج والأخذ بها وإن لم تكن على شرطه. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. وهذا جاء في حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ضمن حديث طويل قبله جمل وبعده جمل، وأيضا جاءت في أول جملة من حديث أبي الدرداء المشتمل على الخمس من الجمل تعلم، وإنما العلم بالتعلم.
وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها.
وهذا من أبي ذر رضي الله عنه، يعني فيه بيان حرصه على التبليغ عن الشيء الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: لو وضعتم الصمصامة على هذا، على يعني على قفاه على عنقه، يعني يريدون أن يقتلوه، وتمكن من أن يبلغ شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الوجيزة التي هي قبل أن يعني يحصل قتله، فإنه يبادر إلى ذلك ولا يتأخر. وهذا فيه بيان يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تبليغ السنن، وأنهم يبذلون وينشرون السنن في جميع الأوقات، حتى في اللحظة التي يكون فيها على مشارف الموت وليس بينه وبين الموت شيء، فإنه يستعمل ويستغل هذه الفرصة القليلة الوجيزة في أن يبلغ ما عنده من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم هذا الشرف العظيم، وهي كونهم تلقوا السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس وحرصوا على تبليغها إلى هذه إلى هذا الحد الذي أوضحه أبو ذر رضي الله عنه بهذا الكلام، أنهم حريصون على التبليغ وعلى بيان السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر في يعني هذه الفرصة النادرة أو الفرصة القليلة التي هي بين أن يوضع السيف على رقبته وقبل أن يتم ذلك يبلغ ما سمعه من السنن أو ما أمكنه تبليغه من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل الصحابة وعلى خيريتهم على غيرهم، لأن هذا هو شأنهم، ومع ذلك فإن السنة التي يبلغها واحد من الصحابة الله تعالى يعطيه من الأجر مثل أجور كل من استفاد من هذه السنة التي بلغها من حين تبليغه إلى نهاية الدنيا، يصل إليه أجره ويصل إليه ثوابه. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا العلم الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وورثوه لغيرهم يجري عليهم ثوابه وأجره كل ما استفاد منه مستفيد، وكلما عمل فيه عامل بهذه السنن التي جاءت عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. نعم.
وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء.
وقال ابن عباس كونوا ربانيين، هو نسبة إلى الرب وزيد فيه الألف والنون، وقال علماء حلماء، يعني عندهم حلم، عندهم علم وعندهم حلم، عندهم علم فقه في الدين وبصيرة، وعندهم حلم يصبرون على ما ينالهم من الأذى في نشر العلم وتبليغ العلم، عندهم حلم يمنعهم من التجاوز إلى ما لا ينبغي، فهم جمعوا بين العلم والحلم، علم بصيرة بالحق والهدى، وصبر وحلم على من يحصل منه جفاء في حقهم أو يعني شيء من الإيذاء لهم، فإنهم يصبرون كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإنهم يكونون بذلك، فإن الكل موصوف بالخسران ولا ينجو منه إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع التي هي الإيمان المبني على علم والعمل بالعلم ثم نشره والتواصي بالحق والتعاون عليه على البر والتقوى والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم الصبر على ما ينالهم في سبيل تواصيهم بالحق ودعوتهم إلى الحق والهدى. ربانيين علماء حلماء،
حلماء فقهاء.
نعم
حلماء،
حلماء فقهاء. نعم فقهاء هم العلماء. نعم.
ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
وقيل الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، قوله يعني الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، أي كبار يعني مسائله، يعني معنى هذا أنه يعني يحصل التدرج في التعليم بالمسائل الصغيرة والمسائل السهلة حتى ينتهى بعد ذلك إلى الكبار. ويحتمل أن يكون المقصود أنه يعنى بدقيق العلم وجليله، بما دق منه وما جل، فيكون معنيا بالعلم والفقه في الدين من جميع الوجوه ومن جميع الجوانب. وقيل إن الرباني مأخوذ من إما منسوب إلى الرب أو إلى التربية، وهذا الأخير هذا يعني يمكن أن يكون داخلا تحت التربية، لأن يعني الرباني هو الذي يربي، الرباني يربي على صغار العلم قبل كباره. وقد ذكر أو نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن الأعرابي أنه قال الرباني هو يعني قال لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما، حتى يكون عالما عاملا معلما، يعني أنه جمع بين العلم والعمل والتعليم، يعني حصل العلم، والعلم كما هو معلوم بالتعلم كما مر، وإنما العلم بالتعلم، ما يأتي يعني هجوم على ذهن الإنسان، وإنما يأتي بالتعلم والتدرج والترقي، يعني شيئا فشيئا، يعني يكون بالترقي يعني شيئا فشيئا، لا يكون عالما ربانيا حتى يكون عالما عاملا يعني جمع بين العلم والعمل. فكان أول المستفيدين من علمه وذلك بعمله بالعلم، ثم بعد علمه وعمله يسعى إلى تعدية النفع لغيره وذلك بالتعليم. فإذا جمع هذه الأوصاف الثلاثة هو الذي يستحق أن يقال إنه رباني. لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما.
باب باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.